بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، اتصل حديثنا في كتاب شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
قرأنا بعض التراجم في الدرس الماضي ونكمل. هي عبارة عن تطبيقات عملية في باب الجرح والتعديل. أقرأ ترجمة محمد بن إسحاق اليسار. أنا أختار جماعة ممن تنازع الناس فيهم بين موثق ومضاعف. ومحمد بن إسحاق إمام المغازي، إمام باب المغازي، ونوزع في قبوله وقبائته. نقرأ الكلام ونعلق. قال: سيطول ذكر ترجمته على وجهها وقد وثقه جماعة. قال أحمد: هو حسن الحديث. وقال مرة: يكسب من حديثه هذه الأحاديث، كأنه يعني المغازي. وقال مرة: هو صالح الحديث. واحتج به أنا أيضا. ده كلام أحمد، مرة قال حسن الحديث، مرة صالح، مرة محتج به. الكلام ده فيه تعارض، كلامه يفسر بعضه بعضا. فكلمة صالح هنا درجة من درجات القبول، وإطلاق الحسن عند العلماء مرتبة من مراتب التقوية، إما إن كان على راو أو كان على حديث. إذن أحمد يرى تقوية محمد بن إسحاق، والاحتجاج هنا لعله يقيد باحتجاجه في باب المغازي، لأنه نص على ذلك، يعني في هذه الحديث في أحاديث المغازي. فالرجل كان دارسا وتمعن في هذا الباب، فلم يكن في وقته نظيره في هذا الشأن، وهو علم المغازي. طبعا احتجاجنا من حق المغازي إن أسند، أما إن قال بلغنا فهذا منقطع. فالاحتجاج هنا معناه إيه؟ معناه احتجاجنا به إن ساق إسنادا باقي السند محتج به. وقال ابن عيينة: ما سمعت أحدا يتكلم في محمد ابن إسحاق إلا في قوله في القدر. وقال ابن النجيمي: حديثه عندي صحيح. وقال ابن معين: مرة هو ثقة وليس بحجة. هو ثقة وليس بحجة ظاهر التعارض، أن الثقة محتج به، لكن الكلام يفسر في مواضع أخرى. فثقة في باب المغازي أيضا لا يحتج به في باب الأحكام، فهو عندما حدث ببعض أحاديث الأحكام خلص. ليه؟ الرجل كان منشغلا بهذا الفن، فن المغازي، يحفظه حفظا واسعا، حتى أن أهل العلم في زمانه كانوا يعجبون من فرجه للحكايات، يعني يحكي الغزوة بكل تفاصيلها، فكان متتبعا لأقوال من سبق ليرى كيف كانت الغزوة وحكايتها وموقعتها ومتى وقعت والأحداث التي دارت فيها. فالرجل تخصص في هذا الباب فنبغ فيه. ده بعض أقوال المقوين. قال: وتكلم فيه آخرون: وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه، وكان لا يحدث عنه. يحيى بن سعيد هو من القصر المتعلق، وكثيرا يقولون: ويحيى لم يحدث عنه، ترك الحديث عنه. ليس قوية في ذلك، أن يحيى تشدد في هذا الباب، فليس كل من ترك الحديث عنه يطرق حديثه. ذكره عنه ابن أحمد وقال: ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد بن إسحاق وليس وهمام لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. وكان ابن مهدي تحدث عن رجل عنه. همام المنبه همام وارد عبد الرزاق، ليس بالدرجة المقصود به همام بن هذا التابعي. التابعي طبعا أقوى صحيفة، أقوى صحيفة نقلت إلينا صحيفة همام ظلها في الصحيحين، وهي كاملة المسند. قال وكذبه مالك، ومعرفة جديد مالك وقع بحكاية مشهورة، فلم تعتمد واعتبرت من كلام الأقران غير معتد بها. وسيد بن عروة والأعمش، ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهما. كلمة التشيع هنا إن أطلقت على مثل هذا فليس المعنى ما كان إمام الاثنى عشرية أو كان غاليا في ذلك التشيع أبدا. معنى التشيع أنه كان يقدم عليا على عثمان، هذا غاية ما فيه، وهذه مسألة تنازع السلف فيها بين مؤيد ومعارض، فالمخالف في هذه القضية لا يضلل ولا يبدع. وسفيان الثوري قال بنحو هذا الكلام، قدم عليا على عثمان ولم يكن متشيعا. طبعا شيخ الإسلام ذكر المسألة في الواسطية، نص على المسألة على هذه القضية في خصوصها في العقيدة الواسطية، لأن المخالف القضية لا يضلل فيها. قال وكان يدلس عن غير التقدير، إلا أسف بن إسحاق كان فاحش التدليس، وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنه من الأخبار. قال أحمد هو كثير التدليس جدا. قيل له فإذا قال حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة، قال هو يقول أخبرني فيخالف. يعني إذن ابن الحق أيضا حتى لو صرح بالسماع فمش دي العلة الوحيدة، مش العلة الوحيدة في التدليس، العلة الوحيدة أو العلة الأخرى أيضا أنه ربما خالف من غيره، قال في الثقات في رواية، قال في زيادة في نقص وفي غير ذلك. لذلك عندك حديث عائشة، حديث الجابن المعروف الذي انتقده بعض أهل البدع علينا، أنها كان عندها آية الرضاع في صحيفة تحت سريرها، والصحيفة دخلت الجابن فأكلتها. الحديث رواه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة، والحديث رواه بهذا السياق، وذكر حديث الداد والصحيفة، وخالفه مالك فروى الحديث عن عبد بن زكي ولم يذكر قضية الداد ولا الصحيفة، خالفه حماد بن سلمة لم يذكر الداد ولا الصحيفة، واكتفى بالجزء المرفوع فقط وهو قوله كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمة ثم نسخنا بخمس معلومات، ولم يذكر قضية الصحيفة ولا الجازم، فاعتبروا هذه الزيادة من أفراد محمد بن إسحاق، وحتى أن بعضهم قال كاذب، هذا الكلام كاذب أدخله ابن إسحاق من قول الرافضة، لأنه فيه تشيع، فيه تشيع، وهذا الكلام يوافق قول الرافضة، يوافق أقوال الرافضة. إزاي؟ في القرآن الناقص في آيات الوصية لعلي حدثت عمدا، واخد بالك؟ فإذا التشيع هنا تؤثر على هذه الحكاية مع مخالفتي باثنين من الحفاظ. قال وربما جلس عن أهل الكتاب لا يأخذه عنه الأخبار. نعم. قال فيشير إلى أنه يصرح بتحديث الأخبار ويخالف الناس في حديثه مع ذلك. فقال الجوزجاني يمضغ حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رفخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه. وروى عنه يحيى بن الأنصاري وشعبة وحمادان وسفيانان وخلق، وخرج مسلم حديثه مقرونا بغيره، يعني ما احتج به انفرادا، والبخاري أعرض عنه. إذن فالرجل على نزاع بين موثق ومضاعف في باب السيرة والمغازي، حديثه معروف مقبول عند العلماء، وفي باب الأحكام يقبل حديثه إن صرح بالسماع ولم يخالف في لفظه، في الرقعة المخالفة بزيادة أو بنقص لبعض الثقات من نفس المقرض أو من غير المقرض رد قول ابن الحق الزيادة. لا تقبل. لأنه يحدث عن الكتاب. نعم. طيب أنتقل إلى ترجمة أخرى لا أخرج التركيز، فأنا أقرأ التراجم التي نزاع فيها كبير. محمد بن سلمة نظام معتبر والكلام فيه لا يقدح لا يؤثر. مجرد السعيد ضعيف، الكلام فيه واضح. ابن لهيعة منازع فيه، قال وأما ابن لهيعة قرأناه قبل ذلك ما قرأناه، هو عبد الله بن لهيعة قال قاضي مصر وهو كثير الاضطراب وكان يحب كريم وعيس ولا يراه شيئا وقد اختلف الأئمة في أمره، فمنهم من قال حديثه في أول عمره قبل احتراف كتبه أصح، فقد سمع من قبل احتراف كتبه ابن المبارك والمقرئ كذا قال الفلاس وغيره، وقاله ابن معين في رواية عنه، ومنهم من قال حديثه في عمره كله واحد وهو ضعيف، هو مشروع عن يحيى بن معين وأنكر أن تكون كتبه احترقت وقال لا يحتج به. قضية احتراق الكتب محتاجة تحقيق، قضية احتراق الكتب تحتاج إلى تحقيق، أوقعت أم لا، محتاجة سرد تاريخي ونظر واسع في كتب الطبقات، فليس أحد من إخواننا يصنع ذلك. تحقيق الاحتراق هاي؟ نعم ليس طبعا أهل البلد هم أعلم براويهم. أي ولذلك يعني وقع النزاع في حديث قبل وبعد، ولو احنا قلنا في الاحتراق اذا في رواية قبل وفي رواية بعد، وهذا مذهب الجماهير، لكن الرد على من قال بعدم الاحتراق ما وجهه؟ لماذا انكر؟ خاصة ان بلدي الرجل قالوا بالاحتراق، فانكر ابن معين انما انكر اكيد لدليل هو رآه، فهو تحتاج الى ايه؟ الى النظر في تحقيق احتراق كتب من العلماء، لان معنى الاحتراق ترتب على الاحتراق اختلاط، ترتب عليه اختلاط، معنى الاختلاط اي ان الراوي قبل ان تحترق الكتب كان مستقيما ليحدث من الكتاب، بعد الاحتراق ما الذي جرى؟ اخذ يتذكر ما كان في الذاكره وليس عنده كتاب معتمد يعود اليه. ده نقل عن ابن لهيعة. طيب ذكر المسألة التحقيق، تحقيق المسألة يعني ناتي على من نفى، ماشي، اللي نفى من اي البلد، من اي البلد، والرواية التي نقلت عنه بالناس من الذي رواها، فيرجع الى السؤالات. فعندنا مثلا ابن معين نفترض انه نفى من النفاة، طيب الرواية عن ابن معين هل اتفق الرواة عن بالنفي ام بالاثبات؟ ارجع بقى ايه لدوري والجنيد وغيرهم لارى ماذا قال، اقال بالنفي ام بغير النفي، ثم نقارن بين الكفتين. فاذا كان اهل البلد اتفقوا على احتراق الكتب فقولهم مقدم على النفي، لان ابن معين انما افتى وقال مثلا المرويات التي نقلت اليه، ماشي، وقال ابو زرعه سمع الأوائل والأواخر سماع الأوائل والأواخر من السواد، إلا أن ابن وهب وابن المبارك كان يتبعان أصوله وليس ممن يحتج به. وقال ابن مهدي: أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك، ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه. فهنا تفريق بين القدماء والمتأخرين. طيب عد القدماء، هل هم الثلاثة فقط العباجلة أم يزيدون على ذلك؟ تحتاج إلى تتبع، تتبع من روى عنه في القدم. إذا عندي مدحسان هنان في ابن لهيعة، تحقيق الاحتراق ثم النظر في من روى عنه قديما، فمن روى عنه قديما أحسن حالا، حتى لو كنا بضعفه مطلقا، حتى لو كنا بضعفه مطلقا، فنقول حتى في حالة الضعف فالذي روى عنه في القدم أحسن حالا ممن روى عنه بعد الاختراق أو بعد الاحتراق. فالحديث الذي رواه القديم عن ابن لهيعة إذا أتى من وجه آخر أو بمتابعة فيه هالين قد ارتقي، لكن إذا كان روى عنه ممن روى عنه متأخرا بعد الاختلاط ثم أتى نص آخر بالحديث لنفس الضعف قد لا يرتقي. ليه؟ لأنه مختلط ومدلس وضعيف الحفظ، فعند ذلك قد لا يرتقي بالمتابعة ولا بالشاهد. إذن بتنفعني فين؟ في باب التقوية بالطرق والسواد. وقال مرة أي ابن مهدي: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. ثم قال: كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه حدثنا عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن فقرأته على ابن المبارك، فأقرده إلي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة قال: أخبرني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. هنا إيه؟ تدليس ولا صف؟ تدليس. فده يدل على وجود أنه كان يدلس. طيب يدلس عن من؟ ثقات ولا ضعفاء؟ ضعفاء جدا، بل متروكين بل كذابين. إسحاق بن أبي فروة متهم، فدلس عن كذاب أو عن متهم، فلذلك لا نقبل حديثه إلا بالسماع. وقال أحمد: كان ابن لهيعة يحدث عن المسنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن سعد نفسه. يعني إذا كان يصدق المسنى بن الصباح والمسنى ضعيف الرواية، فهنا إيه؟ تعمد التدليس. وقال أيضا: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لا أكتب كثيرا مما أكتب أعتذر به. وهو يقوي بعضه ببعض، دي كلمة هامة جدا حصل عليها عنوان التطبيق الطرق، يعني ده دليل على إثبات باب الحسن لغيره. فأحمد يقوي الحديث يقوي الحديث الضعيف بمتابعات وبشواهد. وقال أحمد أيضا: سماع العباجلة من ابن لهيعة عندي صالح. وصالح عند أحمد في مرتبة الحسن عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن المبارك. إذا عندي كده إيه؟ في نص على ثلاثة روى عنه في القدم سماعهم صالح قوي. وقال الجوزجاني: لا ينبغي أن يحتج لروايته ولا يعتد بها. الجوزجاني متعارف في هذا الباب فكلامه غير قوي. وقال ابن حبان: صدرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن من حديثه، فوجد التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها. ده الكلام ده على إيه؟ عن القدماء. يعني يقول يتنكب، يعني يطرق يهجر حديثه من رواية القدماء. قال: فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين. ووجد ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه. يعني في الحالتين عند ابن حبان مفروق. ونقل أبو عبيد الآزري عن أبي داود عن أحمد قال: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. وكذا نقله النسائي عن أبي داود عن أحمد. هنا في مسائل أحمد من رواية أبي داود من أهم المسائل دي، يعني لو تقرأ وتستخرج فوائدها مليئة بالفوائد، يعني فوائدها في الشرح والزيادات أكثر من فوائد الكوثر، لأنها تعتني بالحديث غالبا، مثلات الكوثر مسائل فقهية، فهذه المسائل قوية وفيها تفصيلات، بل فيها تفسيرات لأقوال أحمد. فإذا قرأت الكتاب دون فوائده فهو هذا. وذكر جعفر الفريابي عن بعض أصحابه عن قتيبة فقال: قال لي أحمد: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قلت: لأن كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. إذن هندخل كمان معانا قتيبة بن سعيد، أصبح العدد أربعة من القدماء. أيوة، ما هو الأدلة دي مذكورة فين؟ في التراجم وفي بعض الأساليب. في بعض الأساليب بيذكر الإسناد ثم يصحح الحديث أو يحكم عليه بالقوة ويحكم بأن الراوي عنه من القدماء. ماشي. وقال الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. ابن لهيعة معروف أنه حافظ، لا خلاف في ذلك، والحافظ لا يعني على الدوام أن يكون متقنا مع الحفظ. يقال وحين على بعض الحفاظ أنهم حفاظ مع إثبات الضعف عليهم، كما قال ابن عدي: الحفاظ ثلاثة، وعد منهم سليمان ابن داود الشاذكوني، وربع جدا مهجور. لكن حافظ يعني واسع الرواية، لكن بعد الحفظ وقع تخليط. نعيم بن حماد شيخ البخاري حافظ، بل قالوا أول من كتب المدونات والمقطعات نعيم، ده قبل أحمد، وهو في مرتبة شيخ أحمد. يعني نعيم من مشايخ أحمد بن حنبل، هو رجل صدوق الرواية، هذا الذي ترجح عندي صدق روايته، ليس ضعيفا على الإطلاق إلا ما شذ فيه عن غيره، فقد قواه الكثير من أهل العلم، والمضاعفون له أقوالهم إما مؤولة وإما مردودة إلى نوع من التضعيف بانفراد في أحاديث، لأن نعيم حافظ الرواية واسع الحلم. الذي استنكروه عليه عشرة أحاديث فقط. ابن عدي لما ترجم له قال: ونعيم محمد استنكر عليه عشرة أحاديث، والذهب في الميزان عد ثمانية، ثمان أحاديث. طيب عشرة ولا ثمانية ولا عشرين في جملة ما رواه، عد ولا صغير؟ صغير جدا، لأن الرجل حافظ صاحب مدونات ومصنفات. فهذا الحجم من الاستنكار حجم يدل على أنه ليس ضعيفا في الرواية. ولذلك الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله تعالى رد على الكوثري في تضعيف ابن نعيم في كتاب التنكيل، عقد فصلا جميلا في الرد على الكوثري بتضعيف ابن نعيم بن حماد، وتتبع الاحاديث المستنكره على نعيم، وبين ان وجه الاستنكار ليس غالبا منه، قد يكون ممن روى عنه او من روى عنه. فالاستنكار ليس شرطا أن يكون من نوعين، لا، ممكن الاستنكار ممن روى عن نوعين أو من شيخ نوعين. فدفع الكثير من الأحاديث وروايات المستنكرة وبين أن وجه الاستنكار ليس من نوعين واحدة، فبين أن هذا الصدوق رواية ومعروف بالثناء عليه عند العلماء، والبخاري أخرج عنه حديثين أو في موضعين من كتابه، ومسلم أخرج له في مخدمة الكتاب، مع اتفاق الجميع أن نعيم بن حماد إمام في السنة، يعني في باب السنة ده إمام، لكن النزاع في باب الضبط فقط مقرونا. الحافظ قد أخرج له في موضعين ولم يكن مقرونا، والمزي قال أخرج له مقرونا، وحافظ في هدي السير قال: وكان ابن وهب يقول حدثني والله الصادق البار عبد الله بن نجعان، وده تلميذه وإمام في الفقه التعديل، وأثنى عليه أحمد بن صالح المصري وقال هو صحيح الكتاب، فمن ضبط عنه في إملائه من إملائه من كتابه فحديثه صحيح. قال: وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه، وده نفس مذهب النسائي، يعني في وجه اتفاق بين النسائي وبين أحمد بن صالح في عدة قضايا، لكن لم يتفقا سويا، كان بينهم حروب طويلة ومناوشة، وتكلم كل واحد فيها فيه بضعف واستنكار عليه، فعد كلامهما من الأقران، من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى. وقال ابن عدي: هو حسن الحديث يكتب حديثه، وقد حدث عنه الثقاء الثوري وشعبة ومالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد، خرج مسلم حديثه مقرونا بعمرو بن الحارث. أما البخاري والنسائي فإذا ذكر إسنادا فيه ابن لهيعة وغيره سمي ذلك الغير وكنّي عن اسم ابن لهيعة ولم يسميه، لأن البخاري يرى ضعيفة، فلذلك لم يسمي ابن لهيعة في كتابه. زي الواقدي مثلا، الواقدي لم يخرج له أحد من أصحاب كتب الست إلا ابن ماجه وكنّاه، لم يقل قال محمد بن عمر، قال أبو عمر، قال أبو محمد تقريبا، لا أدري الكنية أبو عمر أو أبو محمد، المهم أنه لم يكن وإنما كنا. نعم، لا معنى مقرونا يعني لا يحتج به. من المتوسطين، هو ايه معنى مقرونا؟ لماذا لم يخرج له انفرادا؟ لا يصلح، لا يصلح انفراد، فلذلك اخرج له بالاقتران. ليه؟ في باب المتابعات، تسهل في هذا الباب. نعم، طيب، فصل في الروايه بالمعنى. قال الترمذي رحمه الله: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الحميد المهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن الحارث عن مفعول عن واسلة بن الأصقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي والحسن الشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم ابن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه. قال: حدثنا علي بن قشرب قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم من الأحول قال: قلت لأبي عثمان النهدي: إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا. قال: عليك بالسماع الأول. قال: حدثنا الزروب بن معاذ قال: حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: إذا أصبت المعنى أجزأت. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سيد هو ابن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: انقص من الحديث ان شئت ولا تجد فيه. قال: حدثنا ابو عمار حسين بن قريش قال: اخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال: خرج الينا سفيان الثوري فقال: اذ قلت لكم اني احدثكم كما سمعت فلا تصدقوني انما هو المعنى. قال: حدثنا حسين بن حريث قال: سمعت وكيعا يقول: ان لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. اولا، باب التحديث بالمعاني باب على غير الاصل. الاصل ان يحدث باللفظ، وكلمه ان المحدثين احفظ الاسانيد عن المتون كلام غير صحيح. المحدثون يحفظون الحديث كلا لكثرين بإسناده ومثله، فإن الهمة منصرفة إلى الإسناد وليس إلى واحد. فما الفائدة من إسناد لا متن فيه؟ القيمة لا قيمة له. وما الفائدة من متن لا إسناد فيه؟ فالمحدثون همهم أن يضبطوا الحديث كاملا إسنادا ومتنا، فلا يقال جل الفقيه أولى من المحدث في ذلك. لا، المحدث همه الحفظ، والحفظ يشمل إسناده ومتنه، والفقيه إنما يبحث عن أي معنى جديد بغير النظر إلى التحري والإتقان، بل ربما أدخل على الحديث معان استخرجها باجتهاده. فنقول المحدثون هم أولى الناس بالرواية، وهم أصحاب هذا الميدان، هم يعني توارث ميدان الحديث. فالأصل في ذلك أن يحدث بلفظه وليس بالمعنى. طيب، العلماء أجازوا النقل بالمعنى في قضايا وليس على الإطلاق، فالحديث المتعبد بألفاظها لازم فيها التحديث بالمعنى. ليه؟ لأن اللفظ صار متعبدا بلفظه كأنفاظ العبادات: تسبيحات، تحليل، التكبير، والذكر الذي يقال، والدعاء، ده كله من ايه؟ من الجوامع المتعبد بألفاظها، فلا يحدثون بالمعنى. انما هذا الباب يتناول سردا طويلا او نقلا او اختلافا في موضع لا يتغير الخلاف عليه، كان يقول مثلا احدهم جاء والاخر يقول اتى والآخر يقول قادمة، والكل بالمعنى الواحد. لكن يأتي على مفهوم هو صلب الحديث يتفرغ فيه. فمثلا إذا قال الدين النصيحي، فإذا غير في هذا اللفظ ماذا تأتي به؟ لفظ يسد مسدة؟ لا يأتي. فإن تتبعت مخارج هذه النصوص سترى شبه اتفاق على هذا النص. الاختلاف في إيه؟ اختلاف في ألفاظ ليست في جوامع الكلم ولا متعبد بألفاظها. مثلا لو تتبعت حديث الأعمال بالنيات: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، إنما العمل بالنية. اختلاف في المعنى؟ لا في اختلاف. ففي الاختلاف دوت إنما ورد الاختلاف حفظ الحفاظ، لما كل واحد نقل الحديث نقله على حسب ما سمع، وقد يتغير اللفظ مع بعض الرجال لا يستطيع الضبط الكامل كما سمع. ولذلك ما قدد الترجيح والشذوذ والعلة والنكارة على بعض الألفاظ. ليه؟ لأن راويها أتى بزيادة لم يأتي بها الآخرون، أتى بلفظ ليس عند السابقين، فعقدنا اختلافا على الرواية وقلنا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت. زي مثلا حديث مسلم أبدأوا بما بدأ الله به. لو جه قال ابدأوا بما بدأ الله به وقع اختلاف في الحكم، فده مش داخل معانا في الايه؟ في المسألة. ليه؟ لأن هذا الاختلاف ترتب عليه اختلافا في الحكم في المسألة، فكانت أبدأ خلاف ابدأوا. ولذلك لما روى النسائي لفظ ابدأوا أعله العلماء إعلان بلفظ الأمر. ليه؟ لأن اللفظ خالف فيه اللفظ الأول، فليس هنا داخلا في باب الحديث بالمعنى، فالرواية بالمعنى إنما هي في باب لو تغير اللفظ فالمعنى يكون واحدا لا يتغير. أما إذا تغير في قضية من قضايا العبادات أو لفظ من جوامع الكلم أو زيادة لم يأتي بها العلماء، عند ذلك يتدخل علماء الحديث للحكم على هذا اللفظ إما بالقبول وإما بالرد. يوضح. لا، إذا كان في حديث واحد نعم بتجد فيه، لا يعني هذا نادر، بتجد فيه شبه اتفاق على الألفاظ والاختلاف ميسور وفي راجح ومرجوح. ممكن إذا كان رواه على درجة واحدة تحمل على تعدد الحديث. نعم المعنى واحد أو قريب ليدلل على أن الألفاظ المتعدد بها لا يجوز التصرف فيها. يعني مثلا لما نقل الرواه حديث صلاة الكسوف، البعض قال أربع ركوعات بأربع سجدات، البعض قال ست ركوعات بأربع سجدات، البعض قال ثمان ركوعات بأربع سجدات، اختلافه كل زيادة ردها العلماء على الأربع عليه، أتت زيادة في قصة واحدة لم تتعدد، فدل على أن الزيادة هنا مردودة بدليل أن الأولين نقلوا الحديث بهذا السياق ولم يذكروا الزيادة. نعم. قال مسلم الترمذي رحمه الله في هذا الفصل الذي تراه هنا أن من أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة وحكاه عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء، ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصيرا بالمعاني عالما بما يحيل المعنى وما لا يحجيها المسألة في ذلك. القيود والضوابط التي يقبل من أجلها رواية الحديث بالمعنى، عالم بلغات العرب بصيرا بالمعاني عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله، هي الضوابط لنقل الحديث بالمعنى. وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى، مثل ما اقتصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان حيضا انقضي رأسك وانتصفي، وأدخله في أبواب غسل الحيض. وقد أنكر أحمد ذلك على من تعرف لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند القطاع، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض. وروى بعضهم حديث إذا قرأ يعني من فأنصفه بلا فهمه من المعنى، فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصفه، فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها. وروى بعضهم حديث كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر فصحف نؤديه فقال نورث، ثم فصره من عندي فقال يعني الجد. شوف الاختلاف عامل ازاي، دخل في ايه؟ في الجد. كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله. فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم، وذكره عمن ذكره من السلف، وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصف القرون الثالثة بغير لغاتها. وروى قتادة عن زرارة ابن أوفى قال: لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. وقد روي إجازة ذلك أيضا عن عائشة وابي سعيد وابن عباس وفي أثاني بها نظر، وروي معناه عن المسعود وابي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أو نحو هذا أو شبهه، وكان يقول أنس أو كما قال. طبعا دي مش قوية في الدلالة، لمن قالوا هذا مع حرصهم على التحديث باللفظ، لكن خافوا من لدى الورع أن يتغير اللفظ فيكذبوا على رسول الله فقالوا الكلمة براءة للذمة. قال هو أيضا قول عمرو بن جرار وابن أبي نجيح وعمرو بن مرة وجعفر بن محمد وحماد بن زيد ويحيى إلى آخره. قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغير شيء منه، وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره، وروي عنه أنه قال أستحب ذلك. وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها. ورخص طائفة من النقص في الحديث بالشك فيه دون الزيادة، لأن النقص أبرأ للذمة فإن نقص لا يستدرك عليه، أما من زاد عليه الاستدراك، فالذي زاد يطالب بدليل الزيادة. فإن روى جماعة النقص الحديث بغير الزيادة صارت روايته شاذة، فإن كان من عادته الزيادة في كل حديث صار مهجورا في الرواية، صار مهجورا في روايته. وقد قال ابن حبان في أوائل كتاب الضعفاء اللي هو السن المجروحين: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بصدره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن القدر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها، وما رأيت على أدين الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في القدر ثقة حتى كأن السنن نصب عيني إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. الكلام ده مش كلام يعني مستقيم على الدوام، فلعله كان في زمن ابن حبان أو في بلده، أما في العصور المتقدمة فالحال كان على غير ذلك. فإذا كانت ثقة الحافظ لم يكن لفقيه وحدث من حفظه ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه. إذا كان الثقة لنقول عليه ثقة حافظ، والضعيف نقول ضعيف مغسل. إيه معنى مغسل؟ يتغاسل، ليس متقنا، يخلط يزيد يحدث بمعنى مخالف. فالثقة منتبه متيقن بمعنى الثقة، فكلمة الثقة وضابط وعدل تشمل معاني اليقظة الإتقان والحفظ. قال وفيما ذكره نظر كلمة برجب يعترض على ابن حبان، وما أظنه طبق إليه كلام جديد لا يعتد، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفاض به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره ولا قائل به. طبعا رد قوي جدا على ابن حبان في هذا الكلام. اللهم إلا أن يعرف للأحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ فيمن فرد به، فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه والله أعلم. إذا هذا هو الضابط، إذن عندما يحدث بالحديث فلا بد أن يؤتى بألفاظه كاملة بغير نقص، فإن شك في اللفظ يتوقف. وهذا الكلام كان في زمن الرواية، نحن نؤدي فقط، نحن نؤدي ولا نروي، زمن الرواية انقطع. الآن نحن في زمن الأداء، فلا بد عند الأداء أن نضبط ما ضبطه السابقون، ولا ينبغي إذا حدثنا بحديث أن نغير ألفاظه كلها، فإن فعلنا ذلك تغير الحديث بألفاظه ومعانيه إلى ألفاظ جديدة ومعاني مختلفة. نعم. طيب، نقف عند ذلك تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان. وهنا ذكر جملة أيضا لتراجم جماعة من المحدثين الحفاظ، أنا عايز ترجمة لقتادة ابن دعامة فقط في مسألة التدليس بس، يعني يجمع ما نقل في تدليسه فقط. وترجمة مسهبة لعبد الملك بن عمير، ويحيى ابن ابي كثير في موضوع التدليس ايضا، هل حكم التدليس ام لا، ام كان مرسلا فقط وليس مدلسا؟ ومسعر بن كدام في قضيه العداله، يعني باب البدعه بس. واضح الكلام يا جماعه؟ اجيب الترجمه الورقيه في كل كلها، عايز جزئيه واحده فقط، لان رجل ثقه. الكلام على البدعه التي وقع فيها، ايه هي البدعه؟ حجمها من البدعه قبيحه مكثره عظيمه خفيفه، هذا الذي اريده فقط. فمساله كده ايه سريعه. طيب كيف هي كده المره؟ ماشي، رجعنا خلاص. السلام عليكم.